الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، صوت شيء واضح. ثم ما بعد، حياكم الله هذا اليوم في درسنا في صحيح الإمام البخاري، وقد وصلنا في كتاب النكاح إلى قوله: باب شهادة المرضعة. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ.
سنت. علي بن عبد الله هو علي بن عبد الله ليش؟ المديني، الإمام المعروف، إمام العلل. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية قال أخبرنا أيوب بن أبي تميم السختياني قال عن عبد الله بن أبي مليكة، هذا من كبار التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني عبيد بن أبي مريم، هذا المكي، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته. من هو هذا القائل؟ قد سمعته من عقبة، عقبة بن الحارث الصحابي، لكني لحديث عبيد أحفظ. يعني أراد أن يقول سندي عالي، أصلا سندي عالي، فأنا اللي هو عبد الله بن مليكة أرويه عن من؟ عن عقبة مباشرة، لكني لا أرضى روايتي عن عقبة، لأن رواية عبيد، خلاص، رواية عبيد أوضح وأحفظ عندي من رواية من؟ من روايتي، وأتم من رواية عقبة. عقبة ماذا يقول؟ عقبة بن الحارث ماذا يقول؟ تفضل شيخ.
قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض فأتيت من قبل وجهي، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. واشار إسماعيل بإصبعي السبابة والوسطى، يحكي أيوب.
حسنت. طيب، الفوائد. يقول عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة هي بنت أبي إيهاب بن عزيز، تزوج ابنة أبي إيهاب بن عزيز، قال: فجاءتنا امرأة سوداء أما فقالت: أرضعتكما. بعد ما تزوجوا، يعني تخيل معي هذه القصة، خطب ما قال شيء، عقد ما أخبرتهم، سكتت، دخل بها وأصبحت هذه المرأة زوجة له في بيته. بعد ذلك جاءت العجوز، هذه المرأة السوداء، فقالت: أرضعتكما، أرضعتك أنت وبنت أبي هاب بن عزيز. أين أنت؟ لماذا لم تتحدثي وتتكلمي قبل ذلك؟ فقال لها: ما علمت أنك أرضعتني. طبعا هو ما يدري، يمكن الطفل عمره شهر شهرين ثلاثة سنة. قال: ما علمت أنك أرضعتني، وما أخبرتني بقبل ذلك، يعني ما أحد أخبرني ولا أخبرتني أنت. فأحس من داخله، القرائن كلها تخدم ماذا؟ كذب تلك ليش الأمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على دابته، هم بدو، ركب على ناقته واتجه إلى المدينة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل هذا السؤال، قال: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. يعني في قرائن تدل على كذب تلك المرأة وهي كاذبة. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، يعني كأنه كان ينظر في هذه جهة عقبة فصرف بصره عن عقبة. قال: فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت؟ كيف وقد قيل في رواية، سلام ورحمة الله، كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك، اترك هذه المرأة، هذه أختك العجوز، أخبرت أنها أرضعت الاثنين، انتهى الموضوع. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إخبار المرأة المرضعة عن نفسها أنها أرضعت فلان وفلانة أن خبرها مقبول، هذا أمر. الأمر الثاني الأخذ بالاحتياط وسد الذرائع، هذا يعني سد للذريعة، نعتبر أن المرأة صادقة. معنى القرائن تخدم كذب تلك ليش المرأة، القرائن التي استنبطها عقبة تخدم تلك ليش تلك المرأة، ومع ذلك أخذنا بسد الذرائع، سد للذريعة، دعها عنك. فيحتاط لنفسه ولدينه. ثم هناك قرائن تخدم أن المرأة صادقة، لأن تلك المرأة يعني ما المصلحة التي يمكن أن تتحقق لها بأن فلان يطلق فلانة؟ ما المرجع؟ فأيضا كما أن هناك قرائن تدل على كذبها، هناك قرائن تدل على إيش؟ صدقها. طبعا ينظر، فإن كان مثلا عقبة عمره 30 وكان عمر تلك البنت 20، ولا يوجد لعقبة ولا لبنت أبي هاب بن عزيز أخوة، دل على أنها كاذبة. لكن في قرائن تثبت أنها أن السن قريب، ممكن أنها في نفس السن، مثلا أنه عمره 25 وهي عمرها 25، يعني معقول أنها أرضعت. يعني مثلا عندنا لو أن إنسان عاش حياته في الرياض مثلا، وجاء له ببنت في الرياض، وآخر في الخميس، وجاء له ولد في الخميس، ولم يلتقي الاثنان وقت الحولين، في وقت الحولين ما التقوا، بقي ذاك في الرياض وهذا في الخميس، في هذه الحالة القرائن تدل على كذب المرأة. لكن لو جاءوا وجلسوا في الخميس شهر أو شهرين، في احتمال ولا ما في احتمال؟ ما دام الاحتمال موجود إذن الرضاع معتبر. ففي قرائن تخدم، عليكم السلام ورحمة الله، تخدم المرأة، وفي قرائن تخدم خلاف ذلك. الإشكال: وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة الوسطى يحكي أيوب، فهمتوا شيء؟ تين الحديث أظن صريح وواضح ولا في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كلام هذه المرأة بدون أن يطلب منها دليل. هل طلب من هذه المرأة دليل؟ ما طلب دليل، فصدقها مباشرة. وهذا احتياط في باب الرضاع، باب النكاح، والأصل في الأبضاع التحريم، فليس كل شيء يطلب منه دليل. عندنا في الزمن القديم، يمكن ما أدركتموه، كانوا ينزلون في المزارع يشتغلون في الزراعة وفي الصريم، يصرمون وكذا ويشتغلون النساء في المزارع، فيضعون الأولاد تحت الأشجار، حتى بعضهم وجدوا معه ثعبان في نفس الـ نفس اللي نسميه المزبة والميزب، ما جاء ودخل وجد الدفء فدخل، فكانوا يجلسون يضعون تحت الأشجار. ثم تأتي امرأة تنظر في الأولاد، تطلع عليهم، فتجد ولد يبكي، على طول تأخذه وترضعه، ما في لا حليب ولا في صيدليات ولا في شيء، ترضعه وترده وتروح تنزل المزرعة. تجي امرأة ثانية لأجل الاطلاع على الأولاد، فتجد ولد آخر يبكي فترضعه، وشغالين على كذا، يعني ما في ذيك يعني كيف يأتون بدليل؟ كيف يعني؟ يعني أعطيكم مثال، يعني امرأة تقول زوجي ما يصلي، ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد. طبعا هو ما يصلي في المسجد، هذا شيء واضح، لكنه يمكن يصلي في البيت. فيأتي القاضي، هل يطلب منها دليل؟ طب كيف يطلب منها دليل؟ يعني تجيب الجيران شوفوا زوجي ما يصلي، هذا منطق؟
زوجته قالت ما يصلي
عاد ينظر في قرائن أخرى، لكنك أنت أحيانا بعض المسائل ما تستطيع عليها إلا باليمين، ما تستطيع أن تقول للمرأة هاتي دليل، هاتي اثنين شهود أن زوجك ما يصلي في البيت، لأنها هي الوحيدة اللي عايشة مع البيت. فتجد بعض المسائل ما معك حل إلا أنك تأخذ برأي الإنسان الذي أمامك. قال: وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة الوسطى يحكي أيوب. هاي مشايخ، هاي شيخ، من المشير؟ من القائل؟ إيه، من قال هذا الكلام؟ لا يا شيخ، تأكد. أحسنت، علي بن المديني. قال علي بن المديني: وأشار إسماعيل بإصبعيه، إيه إصبعي السبابة، أيوة يحكي إصبعي السبابة الوسطى، فهي من طريق البخاري علي بن المديني إسماعيل بن علية أيوب. وكان يقول: قد أرضعتكما، الزوج والزوجة، بهذا الشكل. نعم. باب
ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما.
أحسنت، هذه الآية جمعت في سورة النساء، جمعت كل المحرمات في النساء. قبل أن أبدأ في هذه المسألة أقول: هذه المسألة هي أهم مسألة في باب النكاح كله، وهو من المحرمات في النكاح. ويحتاط الإنسان جدا في هذا الباب قبل أن تقدم. يعني أحيانا واحد يقول أن فلانة عمتي أو خالتي أو قريبتي أرضعت فلان وفلانة، لكن ما ندري هي 3 4 5، يعني وهي نفسها العجوز ما تدري، كبيرة ونسيت مع عبر السنين، ما تذكر 5 4. طيب إيش الأحوط في هذه المسألة؟ تروح تتزوجها؟ لا، روح بعيد، ابحث عن امرأة أخرى، يمكن أخير لك. ولذلك ينصح العقلاء بأن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يتزوج من البعيدة. قالوا: لأن البعيدة أنجب والقريبة أصبر، يمكن تصبر عليه القريبة، تتحمله لأنه ابن عمها وقريبها، ابن عمتها، ابن خالها، ابن خالتها، وهكذا فتتحمل، لكن يؤدم بينهما ويكون أجود أن الإنسان يتزوج من ليش؟ من البعيدة. أول شيء لوضوح عدم وجود أي مانع من الموانع كالرضاع. والأمر الآخر وجدوا أن الجينات الوراثية مختلفة من إنسان إلى آخر، يكون فيها الولد إيش؟ أكثر نجابة. فهذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بحثت أو جمعت المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. والمحرمات حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة، جمعت هذه الآية كل ذلك. قد يقول قائل: لا، في مسائل ما ذكرتها الآية. ابن القيم رحمة الله عليه اشتغل في زاد المعاد بإثبات أن كل المحرمات في هذه السورة، في هذه الآية بس، كل المحرمات في النكاح موجودة، وبدأ يوردها بدلالات الصريح وبدلالات الظاهر وبدلالات لما وليش والتنبيه. وكل هذا أخذ من فين؟ من هذه الآية. فهذه الآية شملت كل المحرمات في النكاح. فقال: حرمت عليكم، وبدأ بالمحرمات بالنسب. عبارة النسب في أذهان الناس أن نسيبي يعني اللي أنا متزوج منهم أو هم متزوجين منا، هذا اسمه إيش؟ نسيبي. لا، النسب من النسبة. فأمي، أمي من النسب، وابنتي كذلك من النسب، وأختي من النسب، وعمتي من النسب، هذا هو النسب. أما تلك فهي مصاهرة. إذن هذا المحرمات بليش؟ المحرمات بالنسب، وهن سبع: أمهاتكم، الأم والجدة من جهة الأب أو الأم، أم الأم وأم الأب، وينعلوا بأي صورة من الصور، سواء بمحض الذكور أو محض الإناث أو بالإناث إلى الذكور أو الذكور إلى الإناث، البنت وبنت البنت وبنت الابن، وإن نزل بنت الابن بنت البنت كلهم. الثالثة قال: وأخواتكم. وأخواتكم، أخواتكم لهم ثلاثة أوجه: أخواتكم من الأم والأب اللي هم الأشقاء، أخواتكم من جهة الأب، أخواتكم من جهة إيش؟ الأم. هذه الثالثة. الرابعة: عماتكم من الجهات الثلاث: عمات من جهة الأب والأم، أو من جهة الأم أو من جهة الأب. خالاتكم وكذلك من الجهات الثلاث: إما شقيقة أو لأب أو ليش أو لأم. وأيضا عمة الأب عمة، وعمة الأم عمة، وعمة وخالة الأب خالة، وخالة الأم خالة، والجد كذلك، وهكذا. يعني كل ما لها تتوسع بهذا الشكل. كم معنا الآن؟ أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم. بنات الأخ هذه السادسة، وبنات أبناء الأخ، وبنات بنات الأخ كلهم بنات الأخ من أي جهة كانت، سواء البنات المباشرات أو تحتها بدرجة. وبنات الأخت كذلك، بنات الأخت وبنات بنات الأخت وبنات أبناء الأخت، هؤلاء كلهم بالنسب. ثم تأتي المصاهرة، الرضاع: وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، ويقاس عليها البقية. وهذا ما فعله ابن القيم في زاد المعاد، ألحق البقية، وإن كان الحديث صريحا في ذلك: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. الثالث: المصاهرة: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن قال في الآية التي قبل هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أيضا ذكرها. هذا في باب المحرمات حرمة مؤبدة. ثم بدأ الحديث عن ماذا؟ عن المحرمات حرمة مؤقتة، فقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، متزوجات من النساء، يعني بعض الناس يروح يخطبها، حتى واحد راح يخطب عند رجل قد زوج البنت، قد هي في بيت زوجها، وجاء وخطبها ما يدري انها قد تزوجت، قال بنكلم زوجها ونشوف ايش في خاطرها. على كل حال، هذه القواعد العامة. ثم تأتيك المسائل الفرعية، وذكر الإمام البخاري بعض هذه المسائل الفرعية. تفضل.
وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
فهمت شيء؟ والمحصنات، قال في الآية التي بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا الحلال، الآن بدأ الحلال، الحلال مفتوح، الحرام مضيق. لكن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. إذن أي ملك يمين يجوز للسيد أن يطأ ملك يمينه، يطأ أمته، يجوز له ذلك، حتى وصلوا إلى درجة من يكمل أن ينزع الرجل، أن ينزع هذا السيد تلك الأمة من تحت زوجها. فلو زوجها أو ما كانت زوجة لعبد أو حر جاز له أن إيش؟ أن ينزع. قال إلا لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته، آسف، ما هي من السيد، من الحر، من العبد فقط، ألا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يقول للعبد: طلق الجارية، فيطلقها ثم يستبرئها ثم بعد ذلك إيش؟ يجامعها. عرفتوا؟ الحر لا، العبد. لو زوجها حرا ومن لم يستطع منكم طولا فلا. لكن هنا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يعني يأخذ الجارية من العبد يستبرئها بحيضة ثم بعد ذلك هو يجامعها فلا بأس. نعم. وقال
ما تصبح حراما يا شيخ بهذه الطريقة؟
هو يقول لا يرى بأس، أنا هذا ابن عباس.
إيه لكن يا شيخ
أنس آسف ليس ابن عباس،
لو كان أنس يا شيخ
أنس
الكلام من شيخ لو كان على مثل الطريقة التي ذكرت شيخ تصبح فيما وراء ذلك،
يعني وحل لكم وراء ذلك،
هي تصبح فيما وراء ذلك، لكن الله أعلم هنا يا شيخ أنها ينزع حتى بغير طلاق يا شيخ.
إيه يستبرئ بحيضة، لازم يستبرئ لأنه يمكن حامل
بدون الطلاق. المقصد أنه بدون الطلاق يا شيخ،
ما أدري هذه ما أفتك فيها لا أعرف،
لكن لو كان بالطلاق يا شيخ تصبح مثلها مثل غيرها من الإماء.
إيه بس أنه ألزم بالطلاق وهو أكره على الطلاق وهو غير راضي.
إيه لا ما هو مسألتنا هنا يا شيخ، مسألتنا متى تخرج من التحريم يا شيخ، هل تخرج بطلاق أم بغير طلاق؟
ممكن هذه مسألة. نعم. وقال
وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن،
وهذا من المحرمات حرمة إيش؟ مؤقتة، فيحرم على المسلم أن يتزوج المشركة، يحرم على المسلم أن يتزوج الوثنية المشركة عابدة الصنم، ويلحق بها في هذا الزمن العلمانية، فإن العلمانية شرك أيضا وكفر. حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز له أن يتزوجها، فإذا حرمتها ماذا؟ مؤقتة. وكما قلت لكم في درس سابق المسألة تتعلق بالسبب، فإذا وجد السبب حرم الزواج، وإذا انتفى السبب جاز الزواج. ولذلك الأم هل سينتفي ذلك السبب؟ لا، إذن يحرم السبب حرمة مؤبدة، أو يحرم بالسبب حرمة مؤبدة. وكذلك أما في المؤقتة فإنها قد تكون مشركة وقد إيش تسلم. نعم. وقال ابن عباس
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته،
وهذا أيضا من المحرمات حرمة إيش مؤقتة، أن الرجل المتزوج أربع لا يجوز له أن يتزوج إيش الخامسة، لا يجوز له أن يتزوج الخامسة، فإذا تزوج الخامسة فكأنه مثل الذي تزوج أمه أو ابنته وأخته في نفس الحكم في البطلان والتحريم. قال فهو حرام كأمه وابنته وأخته، أراد أن يشدد فيها. نعم.
قال وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم. أحسنت. الآية.
قال الإمام لنا أحمد بن حنبل، هو الإمام أحمد، قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني حبيب بن أبي ثابت الأعور عن سعيد بن جبير التابعي الجليل. لماذا، ما الحكمة من أن الشرع حدد أربع؟ لماذا لا يكون خمس، خمسا أو ستا أو ثلاثا؟ لماذا أربع؟ لابد أن في تركيبة الإنسان شيء، تركيبة الزوج طبعا شيء يجعله لا يتزوج إلا كم؟ إلا أربع، لا يحل له إلا أربع، وطاقته لا تتحمل إلا الأربع. هذا الشيء ليس عندي ما يثبت ذلك، لكن لابد أن في شيء حدد بها الأربع، وإلا يعني لو تزوج بعض الناس قد يتزوج الخمس والست، يعني وجد في بلاد الوثنية في أفريقيا واحد متزوج 90، عنده 90 امرأة وعنده 250 ولد، وعنده يعني قد تكون في تفريط في التربية، قد يكون فيما يتعلق بالجانب الشهوة والطاقة، قد يكون متعلق بالموارد المالية، الله أعلم، الجسد وتركيبته الطبية وتركيبة الأعضاء، الله أعلم. حقيقة ما عندي شيء واضح في هذه المسألة. تفضل يا رجل.
يعني
شرع سابق
اللي حل واحد في مرة.
شرع سابق؟
نعم. يعني
سلمان زوج ألف.
قالوا
كم زوج؟
قالوا قلنا ذي عمل مرة.
هل 100 مرة؟ ويقال من زوج 700 وداود مثله.
نعم. وكان الصحابة عندهم مرة وعندهم إيمان.
بس إن في تناقض في الكلام، تقول إن الشرع السابق أربع، كيف أربع عنده 700؟ زاد عن أربعة. طيب أيوة فهمت الآن. أيوة صحابة، عطني صحابي واحد، واحد صحابي عنده أربع زوجات وعشر إمام. يلا أنت تقول، أنا بكلامك أغلب الصحابة، أغلب شيخ الله يجزاك خير، معلش كمل. أيوة طيب،
وكان لما جاء ابن غيلان عنده عشر
نسوة، غيلان الثقفي عنده عشر.
الحكمة تكون تشريعية زي صلاة الظهر أربعة وصلاة الفجر اثنين، لكن الرجل عنده طاقة يأتي.
اسمح لي يا شيخ، صلاة الظهر أربعة وصلاة العشاء أربعة وصلاة المغرب ثلاث والنكاح بأربعة، قضية تقول يعني تعبدية، صح ولا لا؟ جيد، من جهتي وجهتك، من جهة الله فيها حكمة؟ طيب نبحث عن هذه الحكمة، في صعوبة؟ في إشكال؟ ما أنت الآن تريد أن تقفل الباب، بس تقول تعبدي أغلق الباب، ما نفكر، ما نستخدم عقولنا في استنباط لماذا الظهر أربع. ترى ابن القيم في إعلام الموقعين أتى بأدلة على أن الظهر أربع لها سبب، وقال لا ما قلت المعنى، ما هي تعبدية. فلما نقول تعبدية، هل نقصد في تعبدية أنها من جهة الله تعبدية ومن جهتنا تعبدية، فلذلك لا يجوز لنا النقاش فيها ولا الحوار، أم أنها معقولة المعنى وما دامت من جهة الله فأكيد لها مقصد ولها حكمة ولها مراد، ونبحث عن هذا المراد. أنا والله قصرت، أجعل تعبدي وريح راسي. شيخ أسامة ما قصر، لا يفكر، جلس يعصر دماغه طلع بفائدة، قد يمكن احتمال أنه أصاب المعنى الذي أراده الله، وقد يكون أصاب جزء من المعنى، وقد يكون جانب الصواب. عرفت الآن؟ فعندما نقول العلة تعبدية، لا يفهم أحد منكم أن معناها أنها غير معقولة المعنى، لا، من جهة الله معقولة المعنى، فيها حكمة وفيها مقصد. من جهتي أنا مسكين، هذا حدي، ما عاد استطعت، قفلت خلاص، أسميها تعبدية. لكن مثلا فهد لا، يقول لا ما أرضى بتعبدية، سأبحث وأستخرج ليش العلة. استخرج العلة، عندنا ثلاث احتمالات. لحظة يا شيخ، يا أنه أصاب الحقيقة، يا أنه أصاب جزء من الحقيقة، يا أنه جانب الحقيقة. فلذلك يعني حتى هو يذكر هذا الجانب الاجتهادي، يبقى أنها قضية ظنية. فهمتوا معي؟ فقد يأتي زمان فنقول العلة تعبدية، ويأتي زمان آخر فنقول العلة معقولة المعنى. وشريعتنا كلها قل أمر ربي بالقسط، كل الذي جاء به سبحانه وتعالى مصلحة وحكمة. عرفتوا الآن؟ شيخ الراجب يريد أن نحن ما عاد حد نفكر ولا ندرس ولا نستنبط ليش العلة تعبدية، ليش الأربع، آسف، ليش الأربع بالذات. ما يمكن كان فرط في جوانب، ما ندري. أيوة تفضل. شيء بس ليش أربع بالذات؟ أحسن. فهمتك يا شيخ، فهمتك. يعني لو واحد زوج 100، إيه بس الأربع بالذات فيها صعوبة، صح؟ ليش ما هي خمس؟ هذا الإشكال اللي أنا أقصده. إيه شيخ محمد؟
رأيي أنا أربعة، الله سبحانه وتعالى
جعل أربعة. أيوة.
من جانب اقتصادي.
جانب اقتصادي.
يعني في آية. لم تستطع أن تعدل بين النساء ولو حرصت فلا تملكوا كلكم.
وين الاقتصاد؟
ما استطعتم يعني تعدل بين النساء، لكن
لا، لو استدلت بأول صورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا، هذه الأدلة، هذا الدليل الاقتصادي.
اقتصاد يعني أربعة، مش كل البشر عندهم اقتصاد، يعني بنسبة الاقتصاد للبشر 20% أو 10% يقدرون، لكن باقي الناس ما يقدرون. فالله سبحانه وتعالى جعل من هنا من هنا من هنا يقول أربعة خلاص.
إيه بس ليش ما هم خمس؟
خلاص سبحانه وتعالى الاقتصاد يعني.
طيب إيه جيد جيد، هي جانب اقتصادي، جانب الوراثي، جانب الجسدي، جانب الشهوة، جانب اجتماعي، في جوانب، لكن الله أعلم ليش أربع من الآية ما عندي شيء فيها. إيش؟
الطاقة والقوة
نستبعدها
تماما، لأنه
شرع أمر كان بعض الأنبياء الله يهين كيف هذا سكر المكيف ذا سعجنا وبيسبب لنا مشاكل بعد. إذن استبعدنا الطاقة الجنسية، لأن 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 بعض الناس متزوج أربع من دائما. كثرة الأولاد،
كثرة الأولاد، لأنه سيأتي له أولاد من الإماء أيضا، من الإماء
يعني
يستكثر منهم. طيب. ويصبحون أبناء الأمهات، فيبقى عندنا الجانب الاقتصادي اللي قال الشيخ محمد، وأيضا جانب الحب،
حتى الجانب الاقتصادي ما الإماء بيصرف عليهم،
بيصرف عليهم إذا أصبح عنده قوة مالية معينة، لكن له ليس شرطا أن يعدل بينهم في الصفية هذه اللي
يصرف
عليها.
العدل ترى العدل في الصرف ما هو أصل، الأصل هو العدل في المبيت بس، لكن الصرف امرأة محتاجة عندها 10 أولاد وامرأة ما عندها إلا ولد، المهر النفقة فيها نعم جانب اقتصادي ممكن،
سيبقى جانب الحقوق يعني ممكن، هو
طيب في يمكن جانب اجتماعي ممكن، لكن يبقى بالذات الأربع هذه ما لها جواب. عرفت يا شيخ ليش ما هم خمس ولا ثلاث؟ أكيد، لكن الحد هذا مقصود. نعم يا شيخ.
ممكن نقول لهم طبعا ألا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير.
تعبدي؟
لا 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 لو قلت عبد ما أقول، ولكن هو ممكن العدد الأقصى المناسب لتلبية احتياجات
الزوج
والزوجات كذلك، يعني علاقة
من ناحية الشهوة يعني.
لا من ناحية الشهوة
يعني خلي معك مثلا زي هذا المتزوج 50 امرأة مثلا ولا 90، خلاص على ما يرجع لزوجته الأولى يبغى له كم يوم؟ 90 يوم. يمكن يجي ذاك اليوم ومرهق يدق له بستة شهور. صار لا لحظة صف سرعة. أيوة.
العدد الأقصى المناسب لتلبية الاحتياجات النفسية والجنسية
للزوج والزوجة. ما أنا قلت الآن لو واحد متزوج 90 على ما يرجع لزوجته الأولى يكون مرة 3 شهور. ما هو كل ليلة عند واحدة. صار ولا لا مرة 3 شهور. طيب إذا كان مرهق ذاك اليوم يبغى له 6 شهور عشان يقضي شهوتها، وهذه مصيبة. لكن أربع يمكن يعني في الأسبوع مرتين يأتي عند زوجته، وأحيانا في الأسبوع مرة، فتكون المسألة يعني أخف.
وكذلك هي تبادلية، يعني أقصد مش لها تلبية احتياجاته هو الخاصة،
ما أنا احتياجاتها أنا أتكلم عنها هي. ما هو احتياجاته الخاصة أرتاح، هو عنده أربع، إذا ما جاء عند الأولى جاء الثاني، وإذا ما جاء الثاني جاء الثالثة. احتياجاته الشهوة عنده ما عنده مشكلة فيها، المشكلة عندها هي، قد تحرم بها أسبوع كامل. لو حرمت أسبوع أو أسبوعين الأمر هين، لكن تخيل زي هذه متزوج 10 ولا 20 ولا 30 مشكلة.
حتى الولاء
يعني شوف أنت اقتنعت فكرة ستصر أن هي الفكرة الصح وتلغي الباقي. يبقى أنا أربعة بالذات من بين الأرقام هذه ما لها جواب،
يعني ما يولدون واحد، لو كان 5 و6 ممكن واحد سنة 2 تولد عن فلوس كثير تصرف عنده.
طيب واحد عنده 100 مليون مثلا، لحظة واحد عنده 100 مليون افتح له شوي فوق الأربع، خلاص الجانب الاقتصادي تهيأ لما تهيأ الجانب الاقتصادي خلاص، ها ما في ما زي الزمن هذا. ما انت الآن تقول القضية اقتصادية صح ولا لا؟ طيب حلو، هذا واحد طاقة الاقتصادية للأربع فقط، لكن واحد عنده 100 مليون عنده محلات بالعشرات، هذا في هذه الحالة من حقه يتزوج 10. ممتاز
هذا لي شيخ،
هذه يسكتني فيها. نعم
شيخ، بالنسبة لو قلنا أن المسألة مسألة شهوات ومسألة طاقات فتبقى مسألة نسبية، وعلى ذلك حد الأربع للجميع أمر فيه قد يكون إضرار بالبعض، لكن إنما حد الله أربع للجميع شيخنا، لعلها الله أعلم لمسألة تعود إلى مسألة القلب وتوزيع علاقة بهؤلاء الأربع، هذه التي يستطيع عليها الناس. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد عن أربع ما زاد عن حب، إنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أخرى، إما أن يكون صلحا مع قومه، إما أن يكون لأجل هذا شيء آخر.
إذن هذا جانب، وحتى الجانب الاقتصادي، الجانب كلها ستجدها جوانب نسبية، كلها نسبية. جزاكم الله خير يا مشايخ، أكمل وجمع.
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا
حسنت. وجمع عبد الله بين ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، من هو عبد الله بن جعفر ومن هو علي؟ هذا اللي يعرف يرفع يده. لا لا لا، اللي يعرف يرفع يده ما يتكلم احد. ايوه انت عبد الله بن جعفر الطيار، صحابي الذي هو ابن جعفر بن ابي طالب. حسنت. وعلي بن ابي طالب عمه. عبد الله بن جعفر جمع في تحته امرأتين، ابنة علي وامرأة علي، يعني بين البنت وامها، بين البنت وامها. ايش رايكم؟ احد يعرف؟ ايوه رجب. ايوه زوجة ثانية، ليست هذه البنت، ليست بنت تلك المرأة، ولذلك قالوا انها زينب بنت علي، وقالوا انها ام كلثوم بنت علي، خلاص، من فاطمة. بينما المرأة التي تزوجها هي ليلى بنت مسعود، فليست هذه البنت بنتها، فيجوز الجمع بين البنت وزوجة أبيها، يجوز الجمع بينهم. وقال ابن سيرين لا بأس به. تفضل شيخ.
وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بن بين ابنتي عم في ليلة وكره، يعني
امرأة وبنت عمها جمعهم في ليلة واحدة. ترى الزواج بالجمع في ليلة هذه ما نحن في زماننا هذا لا نتصورها، ما في زمانهم يتصورونها. هل الجمع عند البناء أم الجمع بالعقد؟ احتمال صحيح ولا لا؟ احتمال أنه في العقد، احتمال أنه في ليش؟ في البناء. نعم. وكرهه
جابر بن زيد للقطيعة.
أيوة، كان جابر قاسه على من؟ على الجمع بين المرأة وعمتها. قال بنت العم، يعني لو زوج رجل امرأة ثم زوج بنت عمها قد تحصل قطيعة بسبب أنها ضرتها. نعم.
وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك،
مفتوح، أحل لكم وراء ذلك مفتوح. نعم.
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته،
يعني لو أن رجلا وقع بأخت امرأته زنى بها فهل تحرم عليه زوجته؟ طيب جمع بين أختين، وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، نقول هذه ليست جمعا، الجمع بالعقد، الجمع بإيش؟ بالعقد. أما كونه زنى بامرأة وهو متزوج أختها فليس هذا جمعا، فلا يدخل باب الجمع. إذن وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف، هذه الصورة تخرج. يبقى عندنا المسألة المشهورة وهي الجمع بين الأختين في ملك اليمين، يعني الجمع بين الأختين في النكاح هذا باطل لا يختلف أحد فيه. الجمع بين المرأة والزينة بأختها هذا يخرج، خلاص. يبقى عندنا الجمع بين الأختين في ملك اليمين، ففيها خلاف، وإن كان الأقرب أنه لا يتزوجها. نعم. ويروى
عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه.
يحيى الكندي كوفي، لكن يقول يحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه، كان يعني يطعن في هذه الرواية، كان الإمام البخاري يطعن في هذه الرواية، لكن ما فهمت، يلعب بالصبي أدخله فيه فلا يتزوج النوم، مش فهمتوا؟ أيوة شيخ. اللواط لو حصل منه عمل قوم لوط لهذا الصبي، فثم جاء بعد فترة وخطب أمه فليجوز له يتزوج أم ذلك الصبي الذي عمل معه هذا الفعلة. واضح الآن؟ فقال في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه، يعني حصل اللواط، فلا يتزوجن أمه. ثم أن الإمام البخاري قدح فيها فتبين أنها ماذا؟ أن زواجه بأم ذلك الصبي صحيح. نعم. في الدخول في الذي كرهها وربائكم التي حجوركم. نعم، فقصد ذاك الأنثى الذكر على الأنثى. نعم، لكنه كان الإمام البخاري أضعفها، يعني ضعف هذه الرواية بدلالة أن طعن في السند. نعم. وقال عكرمة،
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته،
يعني زنى بالأم، أم المرأة وتزوج المرأة البنت، أو زنى بالأخت ثم تزوج إيش أختها. فهنا قال إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، سواء كان الزنا قبل زواجه بها أو بعد زواجه بها. ويذكر
عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه،
هذا أبو نصر الأسدي، هذا كوفي وليس أبو نصر وليس نعم ليس أبو جمرة، أبو جمرة غير هذا. عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا
لم يعرف بسماعه من ابن عباس.
طبعا عندما يقول واحد مثل الإمام البخاري لم يعرف سماعه ابن عباس، معناه أنه لم يثبت السماع، فهو يرى باللقية والمعاصرة. تعرفون الإمام البخاري قرر قاعدته في اللقية وليش والمعاصرة، وإن كان فيها نقاش هذه المسألة، اللقية والمعاصرة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، وقد حرر هذه المسألة الصغيرة اللقية والمعاصرة، أو المعاصرة فقط كما فعل الإمام مسلم، حررها خالد الدريس في رسالة الماجستير، بحث هذه المسألة. نسيت اسم الكتاب الآن، أنا قرأت هذا الكتاب قديما، وهو حرر هذه المسألة واستقرأ صحيح البخاري كاملا وصحيح مسلم كاملا، وأخرج المسائل التي فيها اللقية والإيش والمعاصرة أو المعاصرة فقط عند الإمام البخاري. نعم، كتاب مهم جدا، كتاب الشيخ خالد الدريس في اللقية والمعاصرة. يمكن واحد منكم سجله، أنس يمكن سجله لنا، شوفنا عنوان الكتاب الآن على الجهاز. طيب ما عندك؟ علي الشريف، اكتب رسالة الماجستير خالد الدريس، رسالة الماجستير خالد الدريس، رسالة مهمة جدا، طالب العلم الحديث يقرأ هذه الرسالة، من أهم الرسائل التي كتبت في علم المصطلح والعلم الحديث. ويروى، تفضل شيخ.
ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه
إذا اللي هم الكوفة الأحناف، إذا زنى بالمرأة فلا تجوز له أخته أو أمه. نعم، مش اسم الكتاب؟
موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقية والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين.
أحسنت، أعطني الجوال. العنوان موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقية والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، رسالة مهمة ومطبوعة، مهمة جدا هذه الرسالة، لأنها قاعد قواعد جميلة جدا ورائعة في باب ليش في 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 علم المصطلح. تفضل، يعني ما يكفي قضيه ان بحث هذه المساله فقط، لا توسع. انا عندي رسالته في الماجستير اجود من رسالته في ليش في الدكتوراه، لان بحث في الدكتوراه مساله ليش الحديث الحسن عند الترمذي. نعم.
وقال ابو هريره لا تحرم حتى يلزق بالارض، يعني يجامع،
يلزق المراه بليش بالأرض. نعم.
وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل.
يقصد بالمرسل هنا ماذا؟ منقطع، لأن الزهري لم يدرك علي بن أبي طالب فهو منقطع. نعم.
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
أحسنت. اختلف أهل العلم في مسألة الربيبة، فبعضهم يقول اشترط الشرطان، اشترط في الآية شرطين، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون الربيبة من نسائكم، آسف، أن تكون الربيبة التي من نسائكم تكون في حجرك، يعني تحرم متى؟ إذا كانت في حجرك، يعني في بيتك. فتزوج رجل امرأة وعندها بنت، المرأة أخذ مات زوجها فتزوج الأم وعندها بنت، فجاءت البنت مع من؟ مع أمها، وعاشت في بيت ذلك الرجل، خلاص؟ بعد فترة ماتت المرأة فقال بزوج بنتها، نقول هذا حرام بنص القرآن، لأن ماذا قال في الآية؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. لكن لو كانت البنت في مكة، الأم في مكة والبنت في الطائف، إذا كانت الأم في مكة والبنت في الطائف عندها بيها، فتزوج الأم ثم ماتت الأم أو طلقها، فهل يجوز له أن يتزوج البنت اللي في الطائف؟ ما هي في بيتها ولا قد شافها ولا عمرها قد رآها. هذه المسألة، خلاص وضحت الآن؟ إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لو عقد على المرأة هل يجوز ثم طلقها، هل يجوز له يتزوج بنتها؟ نعم، هذه ما فيها أشكال، هذه لا أشكال فيها إذا طلق. ولذلك الربيبة تحرم بالدخول، أما أم الزوجة وزوجة الأم، آسف، أم الزوجة وزوجة الأب وبنت الزوجة، أم الزوجة نعم، أم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة لا أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هم المحرمات المصارى أربع، ثلاث بالعقد، أم الزوجة زوجة الأب زوجة الابن، خلاص. الرابعة محرمة بالدخول، اللي هي زوجة أو بنت الزوجة، التي هي بنت الزوجة، بنت الزوجة اللي هي الربيبة، قال اللاتي دخلتم بهن، فدل على ماذا؟ أنه يشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون في حجوركم، الشرط الثاني دخلتم بهن. طيب لو انتفى الشرط الأول ليست في حجره، هل يجوز لي يتزوجها؟ فيها خلاف، جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه لا يتزوجها، البنت اللي الأم في مكة والبنت في الطائف، تزوج الأم ثم طلقها أو ماتت، هل يجوز لي يتزوج بنتها؟ خلاص، جمهور العلماء يقول لا يتزوجها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة يرون أنه يتزوجها، مستدلين بمفهوم الشرط في الآية، مفهوم الصفة في الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاشترط الشرطين أن يكون قد دخل بالأم، دخل بال نعم بالأم، والشرط الثاني أن تكون في حجره تعيش عنده في البيت، هذه تحرم عليه، لم يدخل بها أو لم تكن في حجره يجوز يتزوجها. فلذلك أجاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من طلق الأم جاز له أن يتزوج، حتى لو دخل بها جاز له أن يتزوج ليش؟ البنت، إذا كانت البنت في حجر أبيها وليست في حجر أمها. وأم علي بن أبي طالب فاستفتاه أحدهم بأن الزوج امرأة في مكة ثم أراد أن يتزوج ابنتها، ماتت أو طلقها، ثم أراد أن يتزوج ابنتها فأذن له، بل قال له هل لها بنت؟ قال نعم بنت في الطائف، قال تزوجها. فهذا ثابت عن اثنين من الصحابة. فجاء بعضهم وقال وهل ثبت خلاف ذلك عند الصحابة؟ هل أحد من الصحابة قال يحرم على التي لم يدخل بها، على التي ليست في حجره؟ هل قال أحد على التي ليست في حجره أنها تحرم؟ هل قال أحد من الصحابة؟ ولا واحد. طيب هل أحد أنكر على عمر وعلي هذه الفتوى؟ ولا واحد. فلم يثبت الإنكار على عمر ولا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة، ولم يثبت خلاف ذلك بناء عليه، فقد قال بها الصحابة ولا مخالف لهم. شوفوا الدليل، الدليل الأول الآية صريحة، لا، لأن الله زيادة يقول ربائكم التي في حجوركم، لا بد لهذه الزيادة في حجوركم من إيش؟ من فائدة. والفائدة هنا بدالة المفهوم، أن إذا كانت ليست في حجري وإن كان قد دخل بأمها جاز لها أن يتزوجها. الدليل الثاني قال بها اثنان من الصحابة من الخلفاء الراشدين ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. المذهب الثاني مذهب الجمهور، قالوا لا ما يجوز ليتزوجها أولا احتياطا، ثم إن الآية قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه كلمة في حجوركم إنما يعني ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم، إنما أخذ بالأغلب، والأغلب إذا ذكر الأغلب فلا مفهوم له، فغالب النساء إذا تزوجت تأخذ بنتها معها، تأخذها طفلة مثلا عمرها 10 سنوات 8 سنوات وتعيش مع أمها حتى تكبر، فلو ماتت الأم أو طلق الأم فلا يجوز له أن يتزوج من البنت، لأنه سيخطبها من أبيها، لكن لا يجوز له يتزوجها. لكن غالب حال الناس أن الأم تأخذ بنتها معها، فلذلك أتى بالغالب، والغالب لا مفهوم له، هذا مذهب الجمهور. ما تشوفون مذهب الظاهرية وهو مذهب قلة من المحدثين، الشيخ الألباني يرى بهذا القول وينتصر له جدا، وترى أنه قوي وجيه
الشيخ الألباني،
إيه هذا رأي، يرى أنه يجوز، يجوز أنك تتزوج الأم، فإذا طلقتها أو ماتت أو حتى لو موجود عندك تزوجت بنتها جائز، ويستدل بهذه الأدلة التي ذكرتها لكم.
قال في غرفة دخلت مع
هذا الدال خلوة
خلوة
ما يتزوجها، نعم هذا رأيه، نعم هذه يكاد هو مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم، نعم شوف
الله عز وجل يقول
ربائبكم الربيبة،
امسك هذه الكلمة، الربيبة هي من تربت في حجر الزوج وتميز،
يا سلام رباها ذلك الرجل،
أما الذي لم تتربى فلا تسمى
ربيبة، إذن يجوز أن يتزوجها،
لا تسمى ربيبة إذا لم تتربى في بيت،
ممتاز، يعني يجوز أن يتزوجها، يعني إذا كانت البنت الأم في مكة وما رأى البنت، ماتت الأم هل يجوز أن يتزوج بنتها؟ قد دخل بأمها التي دخلتم بهن، ما عندنا مشكلة، ربيبة في حجره والثنتين جاءت في الآية، طيب يعني يجوز أنه يتزوج، يا سلام يعني يجوز، ها كيف يعني؟ أول شيء أمها أي شيخ،
مشكلة الجمهور في حكاية الجمع بينهما، لأنه من قال في الجواز فيلزم منها الجمع،
إيه يرون بالجمع، إيه
يعني طيب
يجوز أن يجمع بين الأم وبنتها،
إذا كان الجمع بين الأختين والجمع بين البنت وخالتها وعمتها محرم لأجل القطيعة، فالأم وأمها
بس الأم عندها حب لبنتها تصير أحسن منها، لكن العمة والخالة لا، الأخت والأخت لا، الأم تقدم تضحيات للبنت عادي، فالأم إذا قدمت تضحيات للبنت البنت ستقبل، صرفناها عادي ستقبل، لأن ليش؟ لأن الأم ستضحي لها، يعني الأم ودها بالخير لبنتها، لا لا الخالة بعيدة يا شيخ، الخالة معروف هذا مستقر، هذا الخالة والعمة والأخت ستسبب قطيعة، لكن البنت مع أمها لا، والبنت أقل شيء بتبر في أمها إلى آخره، يعني الحلول موجودة، أنا أناقش، ما تأتي تقسم كلامي نصفين وتقول فتوى كذا، لا لا أنا أناقش، وإذا لم تسمع فاقرب، وما جالس في آخر المسجد وتقول ما سمعت،
أول شيء بنت تسمع أن أمها تزوج سحورة
إيه
خلاص، كأنك أب في المكة تقولها يا أبي هاي كيف حالك هاي معك خلاص،
هذه تصلح في التمثيليات المصرية تفضل يا شيخ لا مطلقا، أنا كلامي في المطلق، الشيخ محمد أراد يلزمنا بالجمع بس، فخلنا من موضوع الجمع، خلنا في المطلق. ماتت، ماتت الأم، فهل يجوز له أن يتزوج البنت؟ هذا موضوع ثاني، هو يريد أن يناقشنا في الأولى. أناقشوني أول شيء في لو ماتت الأم، فلما انتهينا منها رحنا للجمع، إيش الحل؟ كيف نرد على من قال بهذا المذهب، مذهب من قال يجوز أن إذا طلق الأم أن يتزوج ابنتها، أو ماتت الأم أن يتزوج ابنتها؟ أعطوني الرد عليهم، كيف الرد عليهم؟ استدلوا بالقرآن واستدلوا بأثار الصحابة، اثنين من الصحابة بأسانيد صحيحة ثابتة عنهم ولا يعرف لهم مخالف. حلو هذه المسألة، يلا صعبة ها؟ طب سلموا لهم وانتهينا، سلموا لهم وانتهينا. أنا والله بدأ لي شيء، طبعا رأي الجمهور هو رأي الجمهور، يعني كما يقول الإمام الشوكاني لا تأخذك صوت هيبة الجمهور، والله الجمهور لهم هيبة. رأي الجمهور يعني له وجهته بدلالة الآية، قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فخصص الثانية، فلماذا خصص الثانية ترك الأولى؟ هنا نسألهم هذا السؤال، نقول حلوا لنا هذه المسألة، يلا أنتوا يا الخصم الذين ترون أنه إيش؟ أنه ذات المفهوم في الثنتين على السواء، الآية تقول لا، خصص الثانية فقال اللاتي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ما قال فإن وإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. لا، ستكون في حجرة كزوجة ولا كبنت، بنت زوجة؟ لا، ما هو نقاشنا هنا شيخ، لا لا. إذن الشرط المقيد الثاني بيّن لي ذات المفهوم الثاني أصبحت منطوق، بينما ترك الأولى، فلماذا يترك الأولى ويأتي للثانية يقيدها؟ فلذلك هذا يعطي مذهب الجمهور قوة. أيوة شيخ،
لماذا لا نعمل اللوضتين نعملهم؟
هات
ولا نغادر مهر على أخر، نقول هذه رضية وفي الحجر، بس بشرط دخل بيهم، شرط دخل بيهم، احنا قلنا قبل شرط.
أيوة شرط دخل بيهم، ممتاز.
إن لم يدخل بهم
جازت له،
جاز. وإن دخل بهم وليس بالحجر وليس بالرجل كذلك جاز.
أيوة، إذن ساويت بين الحجور والدخول، كونها في حجره وكونها ودخول، ساويت بينها، الآية ما ساويت بينها، أنت ساويت بينها، الآية ما ساويت بينها. ها وفي النهاية الخلاصة الشيء ساويت بينها، بس أنت وضحت الكلام. طيب فلماذا خصص، لماذا قيد في الثانية وأتى بدأت منطوق المفهوم الأول وسكت عن الأولى؟ لا لا لا، المرأة تحرم بالعقد على أمها، غلط. أيوة، البنت الأم تحرم بالعقد على بنتها، والأم والبنت تحرم بالدخول على أمها.
فهنا إذا دخل المجازة نسميها رميمة، إذا دخل وهي رميمة له فالحالة دي خلص، لا يجوز.
ما حليت المشكلة، لماذا خصص، لماذا قيد في الثانيه فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل ذلك في 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 صاحبه الحجر؟ لماذا هذا السؤال انت ما اجبت عليه، انت اعطيتني حكم فقط، انا ابغى جواب على هذا السؤال بس. ايه ابغى هذا،
ممكن يسوي على عكس ده، عقد البنت فالام ما تزوجها امها ابدا، صح ولا لا؟
صح، هذا لا خلاف فيها.
طيب إذا زوج أم هذا الجمهور أخذوا هذا البنت نفس الشيء؟
لا يا شيخ، ما هو بالقياس، الآية صريحة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أنا يظهر لي والله من هذا هو الدليل، ولذلك ربائبكم التي في حجوركم تحمل على العام الأغلب، والأغلب لا مفهوم له، خلاص انتهينا، خالفهم الجمهور، شو المشكلة؟ وهل قول الصحابي حجة عندكم؟ أنا يظهر لي قول الصحابي ليس بحجة. إيه؟ لكن يبقى أنا خولي فوق بمذهب الجمهور جماهير العلماء عاد، إلا في حالة واحدة أن ترى أن قول الصحابي حجة، هذه مسألة. حتى لو قول الصحابي هل حجة عندك أم ليس بحجة، أنا يظل والله أعلم من قول الصحابي قرينة مرجحة أولوي، أما أن حجة لا، حجة كتاب الله سنة رسوله بس. يعني كلهم لو اجتمع الخلفاء الأربعة نفس الحكم، قولهم أولوي قرينة مرجحة، أما أن يصل لدرجة الحجية كالكتاب والسنة لا. هل قول الصحابي دليل؟ الدليل معصوم، فهل قول الصحابي معصوم؟ لا.
هو الآن
هم الأولى، هم أولى من أقوالنا، لكن يبقى أنني لا يلزمني أن ألتزم هذا الدليل وأعتبره دليل، لو اعتبرته دليل انتهى موضوع منتهي تماما. أنا يظهر لي القول الصحابي ليس بحجة، وهذا عليه جماهير المذاهب الأربعة، أنا قول الصحابي ليس بحجة، لا الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، حتى الشافعي في القول القديم والجديد ليس بحجة. نعم. يبقى أنه لم يعرف له مخالف، هل هذا معناه الإجماع؟ بس هل هذا هو الإجماع؟ يحتاج، هل اشتهر هذا؟ يحتاج نظر.
ثم هي قولية،
والله قول قوي، أنا نحترم هذا القول وقوي جدا وله وجاهة، لكن عامة المذاهب على خلافه.
بس إنها قولين يا شيخ، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، فإذا كان هذا هو الذي قال به الصحابة قولنا، والقول الآخر لم يقل به أحد يا شيخ
من الصحابة، لا تقول لم يقل به أحد.
طيب يا شيخ، إذا لم يقل
أنت قلت من لم يقل به أحد
من الصحابة يا شيخ.
إيه من الصحابة،
هي طبقة كاملة، الصحابة لم يقل به أحد، إذن هنا انقطاع يا شيخ.
إيه؟
هذا إشكال يا شيخ، إذا انقطاع لم يقل به أحد فهو قول مبتور.
يعني هل أنت ترى أن قول الصحابي حجة ودليل؟
إن لم يكن له مخالف يا شيخ، إذا لا يوجد قول إلا هو.
أكيد، وش الشروط اللي قول الصحابي؟ أنا لا يوجد له مخالف.
أجل من بعد حجة.
لكن هل اشتهر؟ ومن قالك أن يعتبر أن أنا أقول الجمهور حجة؟ من قال أن أحد ولا يوجد عالم من علماء المسلمين يقول أن قول الجمهور حجة؟ ليس بحجة.
شيخ أليس
فننظر في الأدلة.
هب أن قول الجمهور شيخ، قول الجمهور لن يخرج عن قول الصحابة شيخ، صحيح؟
خرج في هذه المسألة،
فأحدثوا قولا غير قول الصحابة.
طيب إيش رأيك أنت؟ هذه المسألة حلها لي، خرج عن قول الصحابة.
إذا نعتمد قول الصحابة يا شيخ
رأيك.
نعم. أول شيء الرأي أدعى لعدم الاشتهار، رجل جاء
سعى
على ابن أبي طالب.
أيوة، لذلك لم يشتهر، فلذلك ليس بإجماع.
وليس قضية تعم بها البلوى حتى تشتهر في الناس هذه الفترة.
صح.
نعم، هذا أمر
ممتاز. صح.
عندنا إذا عارض المفهوم الموجود في القرآن الكريم رأي الصحابي ووافق مفهوم آخر رأي الصحابي، فلنا أن نتعلق بمفهوم معين لاعتبارات، يعني عندنا مفهوم وربائبكم التي في حجوركم ورأي الصحابي، عندنا مفهوم موجود في الآية، فمن أخذ بالمفهوم الآخر الموجود في الآية اللي هو عدم الاستثناء لا
أخبر
عليه.
إيه، يبقى أنه وجه كلا القولين قويان، لكن والله النفس ترتاح قول الجمهور.
هل في هنا مذهب الحنبل شيخ؟
لا، ولا مذهب على هذا الرأي فيما أعلم، طبعا فيما أعلم إلا الظاهرية، بعض الظاهرية طبعا. وقلت لك الشيخ الألباني له بحث في هذه المسألة في مجلة الأصالة، في مجلة الأصالة له بحث فيها. نعم. قال ابن عباس،
وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
هو استدل الإمام البخاري على عدم تزوج البنت بحديث: لا تعرضنا علي بناتكن، لكن في حديث آخر: لم تكن ربيبتي. فدل على أنها كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها، أم سلمة اللي هي درة بنت أبي سلمة. نعم. ابن ابنته ابنا اللي هو الحسن والحسين، سماها قالها: إن ابني هذا سيد، يقول عن الحسن، إنما هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فسمى ابن ابنته ابنا. نعم. وطبعا هذه معروفة أن الجد أب، قال الله تعالى يا بني آدم، وقال ملة أبيكم إبراهيم. وين إبراهيم منا؟ أين آدم منا؟ فابن الابن ابن، وابن البنت ابن. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة أنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شاركني وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضا علي بناتكن ولا أخواتكن.
مكتوب عندك كذا يا شيخ؟
تعرضا يا شيخ؟
تعرضا؟ نعم. ولا تعرضنا؟
أحسن الله إليك شيخ. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث قال حدثنا هشام درة بنت أبي
سلمة.
درة بنت أبي سلمة.
قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا الحميدي. الميكروفون يزعجكم؟ طفيته. تسمعون بدونه؟ أكيد. اللي في الأخير هناك تسمعون يا شيخ؟ الحميدي هو أفضل من روى عنه الإمام البخاري من أهل مكة، وهو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب مسند الحميدي، وهو أول حديث رواه البخاري في صحيحه من طريق هذا الرجل عبد الله بن الزبير الحميدي. قال حدثنا سفيان. الحميدي من أهل مكة. إذن سفيان من أهل مكة. من هو؟ ابن عيينة. ابن عيينة وليس الثوري. الثوري أقدم من ابن عيينة. ابن عيينة قريب من البخاري، بينه وبين البخاري واحد، لكن الثوري لا، في الغالب من بينه وبين البخاري اثنين. قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخذنا وهو الجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين. نعم. وقال الليث حدثنا هشام. الليث هو
ابن سعد.
ابن سعد. نعم.
باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
نعم. عبد الله بن الزبير. اسمه عبد الله بن الزبير. الزبيري الحميدي. من آل عبد الله بن الزبير. هشام بن عروة عن أبي. وقال الليث حدثنا هشام. أراد أن يبين من هي بنت أم سلمة، فقال اسمها درة وليست زينب، لأن عندها بنتان درة وزينب. نعم. باب وأن تجمعوا
بين الأختين إلا ما قد سلف.
وهذا هذه يسمونها الحرمة المؤقتة. فإذا ماتت الأخت الأولى أو طلقها جاز له أن يتزوج أختها. نعم. عرفتوا على ما قالوا في ديرتنا، يقولون طلقها وخذ أختها، قال الله يقطعها ويقطع أختها. هذا من باب النكتة يعني. نعم.
قبل ما تنزلت هذه الآية اللي كانت أنت أختين هل طلقها أو كان بعد
معها؟ ما أعرف هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه رجل متزوج أختين فلما نزلت الآية طلق واحدة منهم. ما أعرف أحد من الصحابة بالشكل هذا، ما أدري. حدثنا
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
والله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، هذه سبق ناقشنا درس السابق لنعم العبد ويش صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، وذكرنا التعليق عليه. نعم.
باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسنت. إذن هنا في هذا الحديث قال باب لا تنكح المرأة على عمتها، هذه المحرمات حرمة مؤقتة، الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة
وخالتها.
وأنا أسأل في هذه الجهة سؤال، رجل تزوج امرأة ثم أراد أن يتزوج بنت أخيها، وهذه حصلت، حتى حصل مثل هذه المسألة، تزوج المرأة ثم ما حملت وكأنها ليس لا تستطيع الحمل، دلت قالت ترى عند أخوي عنده بنت، عود راح وإيش زوجها ثم استفتاه وقالوا له ماذا سؤالكم أنتم مجموعة هذه المرأة بنت أخيها. الحديث ما ورد في المرأة بنت أخيها، المرأة عمتها ما بنت أخيها، ولا المرأة وخالتها الجهة هذه ولا واحد. لا أنت لا ترفع يدك، نزلها، نزل يدك أقول نزل يدك يا شيخ، مجموعة هذه الجمع بين المرأة وبنت أخيها، يلا ولا واحد. نسمع المجموعة هذه. أيوة شيخ، صارت هذه عمتها، أعكس فهمتوا الآن، لا تستعجلون. طيب هذه المرأة وبنت أخيها، طيب البنت الأخ هذه إيش تسمي هذيك المرأة؟ عمتها. طيب لو تزوج بنت أختها تصير هذه المرأة إيش؟ خالتها. وضحت الآن؟ فهي إن نظرت لها من هذه الزاوية فهي بنت أخيها، وإن نظرت لها من تحت فتجد أن تلك إيش؟ عمتها. فلا يجوز الجمع بين المرأة عمتها. وقالوا أن السبب هو القطيعة، العلة اللي ينبني عليها الباب هو القطيعة، لألا يحصل قطيعة بين المرأة عمتها ولا المرأة وخالتها. قد يكون هناك أسباب طبية لكن ما نعرفها. طبعا ما في دراسات الشيخ محمد، ترى الليلة انتظر دراستك جاهزة؟ وجدت دراسة مجلة علمية؟ لا جيب لي مجلة منتديات، مجلة علمية يا شيخ، جبها لي ورقة عشان نعطيها للمشايخ يترجمونها.
اختصار يعني اختصار.
أنا ما عندي مشكلة في المعلومة، أنا عندي مشكلة في توثيقها. مصدر المعلومة منين جبتها؟ هذا هو الأساس، هل في بحث علمي محكم ولا كلام؟ لا من الله أعلم، إن العشاء جاهز بالك، أنا ضامن. نعم تفضل شيخ. تفضل شيخ.
هي الجمله
ثم هذه تاتي
اما اذا كان
العكس
فتجي البخاري الحديث الذي
ايوه. اذا قد يفهم انسان ان يجمع بين المرأة عمتها ان العمه هي الاصل وتجي بنت الاخ يتزوجها، فنرى حديث البخاري الثاني. تفضل شيخ.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
أي جمع كان، سواء كان العمة مقدم أو بنت الأخ مقدم. طيب قال عبد الله بن يوسف التنيسي مصري دمشقي، آسف مصري حمصي، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا أصح أسانيد من؟
أبي هريرة.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أمير المؤمنين في الحديث، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قال حدثنا عبدان.
قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرني يونس عن زوري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
كما قلت لكم عمة المرأة، عمة الرجل، عمة الأب عمة، وعمة الأم عمة. انتبهوا لهذه، عمة الأب إيش؟ عمة. وعمة الأم عمة، وعمة الجد، وعمة الجدة عمة، ما هي خالة، انتبهوا تراها عمة. وخالة الأب خالة، وخالة الأم خالة الأب، ما هي عمة ترو، خالة. وخالة الجد خالة، وخالة الجدة خالة. وهذا يبينه هنا في هذا الحديث. طيب نأتي إلى السند. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. عبدان إذا روى عن عبد الله، ودائما عادة أنه يروي عن عبد الله، فمعروف من هو عبد الله، هذا من هو؟ ابن المبارك المروزي. وعبدان مروزي اسمه عبد الله بن عثمان. عبدان هو عبد الله بن عثمان. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك الإمام المعروف إلى السند. أيوة. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني قبيصة بن ذؤيب، هذا دمشقي، أنا سمع أبا هريرة. نعم. عادة عبدان إذا روى عن عبد الله فهو ابن المبارك على طول. عبد الله هو عبدان اسمه عبد الله بن عثمان. ما أدري، هذه القاعدة، كل مروزي يقول عبد الله فهو المبارك، ما أعرفها. أنا أعرف أن كل ما قال عبدان قال أخبرنا عبد الله فهو ابن المبارك على طول، أما غيره من المراوزة فلا علم لي.
يحتاج بحثهم شيخ، هو قليل أصلا المراوزة.
والله ما أدري، لا ما هو قليل، ما هو قليل. بعدين ترى الكتب السنة ليست تسعة، كتب السنة كثيرة جدا.
لا على الأقل شيخ عادة البخاري،
لا البخاري إذا قال عبدان أخبرنا عبد الله فهو ابن المبارك. ها؟ إذا إيه إذا قال عبد الله وسكت فهو عبد الله مبارك، إذا قال عبد الله بن كذا فهو باسمه. نعم. باب الشغار.
باب وش؟
ما أدري والله. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قياس، بس قياس ايش؟ ايش ما ادري، او ان ادخلها في العموم، ما هو قياس، ادخلها في عموم النص، ما يحرم من النسب، لكن المساله مساله جمع. ممكن ممكن يمكن قياس صح. الشغار.
باب الشغار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
هذا في نكاح الشبهة، في نكاح الشبهة، وهو نكاح محرم، له أنواع. النوع الأول نكاح الشغار، ثاني نكاح التحليل، ثالث نكاح المتعة، الرابع خالف شرطا، الخامس خالف ركنا، فتبطل بذلك هذه الخمس، هذه الخمس كلها تبطل. فنبدأ بالشغار. الشغار قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح سند في الدنيا، اللي يسمونه سلسلة ماذا؟ الذهب، سلسلة الذهب، سلسلة مالك عن نافع عن عمر. أظن جمعة حديثهم، أظن فيما أذكر أنها قد جمعت سلسلة الذهب، جمع أحد المتقدمين، اللي هي سلسلة الذهب، ما أدري هو السبكي أو غيره. يعني فهي أصح الأسانيد، سند مالك عن نافع عن ابن عمر. ويقال لا، عن سالم أقوى من نافع، الزهري عن سالم عن ابن عمر. وعلى كل حال كلا الإسنادين صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، وسالم عن الزهري عن ابن عمر. آسف، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم هو ابن عبد الله. أنا خالف شرطاً أو خالف ركناً، ركناً أو شرطاً. نعم. نأخذ باب الشغار. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، يعني عن نكاح ليش؟ الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، لا يلزم البنت، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، فلو زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ما رأيكم؟ شغار ولا ما شغار؟ شغار. ها؟ أهم شيء أن موليته، فأن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر، وهذا ما قرره الفقهاء. فقاسوا الأخت على من؟ على البنت، ألحقوا الأخت بالبنت، لأن ابن عمر هو الذي قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته، ليس بينهما صداقة. هذا كلام من؟ كلام ابن عمر. فابن عمر يفسر الحديث الذي رواه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار ما هو؟ شغار كذا وكذا وكذا. وضحت؟ طيب. ابن عمر يا شيخ، إيه، لأن ما أدرجه للتبيين والتوضيح، فأدرجه ابن عمر. ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند كلمة الشغار. طيب، بقي عندي مسألة مهمة جدا. انتهينا من قضية المولية، قد تكون أخت وقد تكون بنت، وقد تكون أخت مع بنت، وزوجك ابنتي على أن تزوجين أختك، فكلها ممكن. أهم شيء نمولية. قال ليس بينهما صداق. هنا اختلف العلماء على مذهبين. مذهب يقول الشغار المحرم أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق، زي ما في الحديث بالضبط. لكن لو أنه قال وزوجك ابنتي على أن تزوجين ابنتك، مهر ابنتي 50,000 ومهر ابنتك 40,000، هذا جائز. واضح الآن؟ هذا جائز. المذهب الثاني قالوا ليس بينهما صداقة، هذا قضية أغلبية موجودة في المجتمع. أما الحديث فلا، الحديث وجد الصداق أو لم يوجد الصداق، فإنه لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته. واضح الآن؟ فقالوا وجد الصداق أم لم يوجد الصداق حرام، وهو شغار. إذن عندي كم مذهب الآن؟ مذهبان. مذهب اشترط الصداق، فإن وجد الصداق فالنكاح صحيح وليس بشغار، خلاص. لم يجد الصداق يتفقون عليه. طيب نأتي إلى المذهب الثاني، الذين قالوا وجد الصداق، قالوا باطل. طيب لم يوجد صداق، باطل، كلها باطل. وجد صداق أم لم يوجد صداق؟ ورانا هذه الكلمة فقط من باب الأغلبية في زمن ابن عمر. طيب نأتي إلى المسألة التي هي المحك بين الفريقين، وهي مسألة قال أزوجك ابنتي على أن تزوجين ابنتك، مهر ابنتي 60,000 ومهر ابنتك 50,000 أو 60,000 كذلك، لأن المهر يذهب للبنت ما يذهب لأبيها، خلاص. فأخذت البنت الأولى مهرها والبنت الثانية أخذت مهرها. هنا اختلف العلماء على مذهبين، فمنهم من ذهب إلى أنه النكاح صحيح، ومنهم من ذهب إلى أن النكاح باطل. وضحت الصورة ذي ولا ما وضحت؟
وضحت.
طيب الذين ذهبوا إلى أن النكاح صحيح فبنوا على تعريف ابن عمر، فإن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. ورأوا أن المسألة تتعلق بالصداق، وقالوا أن الصداقة واجب في ليش؟ في النكاح. وبعضهم رأى بالشرطية، أن شرط في النكاح. طيب وقالوا أن المرأة إذا 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 جعلت صداقا للأخرى، يعني زوجني ابنتك على أن تزوج على أن أزوجك ابنتي رأس برأس، مهر ابنتك بنتي ومهر بنتي بنتك، فهذا فيه ظلم للمرأة وحرمانها من مهرها، فحرم النكاح لأجل المهر. المذهب الثاني قالوا لا، المهر احنا اتفقنا على أنه إذا ما في مهر النكاح باطل، لكن إذا في مهر النكاح باطل كذلك. قلنا ليش؟ قالوا لأن المناط الذي ينبني عليه الحكم، أو قولوا المقصد الشرعي المبني عليه النهي عن الشغار، هو الظلم للمرأة والاعتداء. فارتباط المرأة بالمرأة وزوجك ابنتي، فما أعطيكم مثال يوضح الفكرة التي يريدونها. ذهب رجل يخطب عند ناس عندهم ولد سيء سربوت، خلاص، والبنت جميلة، فجاءوا قالوا خلاص احنا موافقين نزوجك، وهم يخططون، تعال خذ النظرة الشرعية. شاف البنت قطع قلبه، خلاص لابد منها، لابد يتزوجها، جميلة جدا. فقالوا له احنا بنزوجك بنتنا ومهر بنتنا 40,000 ما هي مشكلة، بس تزوج اختك او بنتك فلان، اخت اخوه اخوها فلان سيء. قالوا كيفك تبغى هذه؟ عطنا زوج من زوج هذا الولد. هم يريدون، هم طبعا عندهم هدف، وشو هدفهم؟ قالوا زوجها يمكن يصلح، يمكن هي تصلحها، يعني انتم ما فلحتوا تفلحي. جاي لاخته وقال لها تتزوجينها، تزوجين هذا الولد. قالت لا ما تزوجه، هذا سربوت ضايع، اضيع حياتي معه. طبعا هو لو رفض راحت عليه ليش؟ البنت الجميله هذه. طيب ايش الحل؟ يقوم وش يسوي؟ يضغط على اخته ويؤذيها لاجل ايش؟ ان تزوج هذا الولد. لماذا؟ لا يريد تحقيق هواه وما أربه ولا ضاق. فهنا امتهنت المرأة ولم تعطى حقها ولا خيارها، وضغط عليها وأجبرها وألزمها بأنها تتزوج، صارت المسألة فيها ألزام، مع أن مهرها يمكن يكون أعلى من مهر ذيك، بس تزوجت إنسان لا تريده. طيب ثم بعد ذلك ذهبت إلى زوجها، وهذه ذهبت إلى زوجها. لما جاء المأذون الشرعي كلهم قالوا أنا موافقة ووقعوا، يعني ما المأذون الشرعي ما أمامه إلا ظواهر. قام هذا الولد يضرب زوجته، إيش تسوي هي؟ راحت لأهلها يحمونها، ما هو الأصل في الولي إنه يحمي بنته، يحمي أخته، هذا الأصل فيه، ويكرمها. أنت زوجت بنتك ما تكرمها؟ لا، زوجتها وتكرمها، هي بنتك، هي أختك، هي عرضك. فتجد أنه تجي تهرب إلى من؟ إلى أهلها على طول، بس مجرد أنها توصل البيت. طبعا هذا الكلام لا أقوله من فراغ، ترى تقوم زوجة الرجل تذهب إلى من؟ لا، لأن المسألة مسألة مرتبطة، في ارتباط بين الثنتين، تقوم تذهب إلى من؟ إلى أهلها. الرجل الآن حرم زوجته، وهو إياها يحبون بعض وطبيعي. الأخرى أيوة، الأخرى تذهب، صح ولا لا؟ هذا في الواقع موجود ولا ما موجود؟ طبعا الشغار قليل الآن، في الزمن القديم كان موجود، كان موجود. فالذي يحصل أنها ذهبت إلى أهلها، إيش يقوم هو إيش يسوي؟ يضربها علشان ترجع لمن؟ إلى زوجها وترجع إلى زوجته. فيصبح هناك أذى على المسكينة هذه، رايحة عند السربوت هذا، راجع لأخوها، أخوها عنيف، لأنه يريد أن ترجع عشان زوجته تجي له. لن ترجع، لأنه لو جاء وقال ردوا لي زوجتي، قالت لا، أول شيء فلانة ترجع لزوجها بعدين أرجع له. وهذا موجود في عالم الشغار، وكذا ظلمت المرأة. نفع هالمهر شيء؟
ما نفع،
ما لا داعي. وضحت هذه المسألة؟ أسمع رأيكم، هل ترون أن الشغار هو الصداق، يتعلق بالصداق فقط، أم أن الصداق فقط قضية طردية لا أثر لها في الحكم؟ أيوة شيخ محمد،
الصداق لا علاقة له، يعني
اللي هو إجبار، يعني قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته، معناها فيه ضغط موجود. أما الصداق ما له دخل. أيوة، فلا بأس إن إيش، لكن في مهر، لكن هم جعلينها الآن البنت ذي راس براس. طبعا اتفقنا على أن الصداق مؤثر، يعني لو تزوجها على أن هذه مهرها هذه وهذه مهرها هذه، هذا نكاح باطل ما أدري شك فيه. لكن الإشكال هو إذا كانت بمهر، فكان الصداق ليس ذاك المؤثر في الشغار، ولذلك نبطل إيش زواجه. أيوة شيخ،
اشتراط الزواج بزواج سواء في صداق أو لا،
يعني نفس الكلام شيخ محمد، ممتاز. أحد يخالف؟ ايش نفس الكلام؟
لا، العله في الصداق،
العله في الصداق
مع اعتبار راي البنت.
ما هو الان ما ندري، انت مأذون الشرعي، انت القاضي، خلاص، وجاءوا اليك بالبنت قالت موافقه، لكن في ضغط هائل جدا كان عليها في البيت، فانت ما ستحكم بظاهر النكاح، ما تقدر تبطل النكاح. انا والله اميل الى الراي الثاني، اللي هو ان الصداق غير مؤثر، الصداق ليس هو المؤثر، المؤثر الظلم الحاصل على المرأة. والكلام اللي قاعدين نقوله هذا لا تظنوا أنها تم فراق، لا، تم الواقع، وجدنا في الواقع بكثرة أن هذا يحصل، أن بس مجرد واحدة منهم تزعل تروح لها، لا الثانية سمني على عسل مع زوجها تروح لها.
هي منظورها عندنا
من باب ماذا؟
العسل،
الضغط ترجع. نقول حرام النكاح باطل، نقول النكاح باطل، لما نقول النكاح باطل معناه أنه زي الزنا، طبعا ما هو زنا لكنه شبيه بالزنا. كيف ترضى لأختك أن تذهب؟ فلذلك لما يدري أن النكاح باطل سيمتنع، سيمتنع ورزقه سيأتي تزوج غيرها.
المأذون خلاص
انتهينا، لكن أبغى أبين لك ماذا سنقول لأخو البنت. سنقول النكاح باطل لو زوجت أختك بهذه بهذا الرجل، النكاح باطل. أيوة شيخ، أيوة شيخ محمد. مدرج، إيه كلام ابن عمر، إيه مدرج. أيوة شيخ كلام نافع، كيف عرفت؟ موجود في الحاشية. طيب على كل حال، إن كان لي نافع ابن عمر فهو مدرج. نعم، إذا رضي الطرفان. إيه بس في شرط سابق تبقى المشكلة موجودة. فقال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فراح يكلم البنت، ففي رأس برأس الآن موجودة حتى لو كان في صداق، في رأس برأس، ففي تأثير. لذلك لو واحدة منهم رجعت إلى أهلها تبكي من أذى زوجها، تقوم الثانية تذهب حتى لو متراضيين في البداية. ما هو شغار. ناتي إلى الصورة. لا هذه ساتي لا المقول المصريين جاي لك. طيب أحد لا إضافة؟ طيب أيوة. يعني لا، عشان يضمنون لولدهم بزوجة. إيه اشترطوا ليضمنوا لولدهم، ما ضاقوا في المهر، المهر قضية صغيرة. طيب خلوني أعطيكم صورة أخرى. خطب أناس عند آخرين، خطبوا في بنتهم وجاء ورآها الرؤية الشرعية رضيها وتزوجها. طبعا هنا بدأ النسب بين الأسرتين، أسرة ألف وأسرة باء، بزواج هذا الولد من تلك الأسرة. فلما تداخلت الأسرتان وجدوا أن عند هذا الولد اللي تزوج بنتهم عنده أخت، بس بعد الزواج بشهرين ولا ثلاثة وجدوا عنده أخت تناسب ولدهم، فراحوا خطبوا وتزوجها. هل هذا شغار؟ شو أخذوا هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، هل هذا شغار؟ لا، لأن ليس فيه الشرط. قال على أن يزوجها الآخر ابنته، فهنا على ما حصلت. لماذا؟ قد دخل بها، فزواج الثاني ليس بشغار، فهذا ليس بشغار ولا يدخل باب الشغار. واضح؟ هذا اللي تقصد أنت. ها؟ لا ما تترتب، لا ما تترتب أبدا. لماذا؟ لأن الزواج الأول لا علاقة له في الزواج الثاني ولا ارتباط، حتى لو رجع الزوجة غضبانة إلى أهلها الثاني ما تذهب أبدا، لأن ما لها علاقة أصلا. والزوج سيقول ما لك علاقة، أنت ما لك دخل. يا شيخ أعطيك مثال أوضح، أعرف ناس في 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 في, في جماعتنا حصل مشكلة بين الرجل وعمه اللي هو أبو زوجته، ورجع البيت وجد زوجته متأثرة، يعني زوجها وابوها، كانت مالك دخل. طب إنسان عامي ترى، ما لا تحسب طالب علم ولا مثقف ولا عنده جامعة ولا شيء، كانت مالك دخل، هذا علاقة بيني وبين أبوك، لكن أنت مالك دخل. عاشت معه وبقيت معه عدة سنوات إلى أن جاء الأب وأرضى من الزوج، ولا شيء. تذهب إلى بيت أهلها هو ما يدخل، هي تدخل تجلس مع أهلها يوم ويومين ثم يأتي ويأخذها، وأبوها ما زعل عليها وزوجها ما زعل عليها وماشي الأمور. وهذا الوضع الطبيعي في مجتمعاتنا، لما لا علاقة. فكون أنها تزوج وبعد سنة ولا سنتين قاموا جت العكس، أبدا ما 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 يتدخل هذا في هذا أبدا. هنا الإثم على المرأة،
يأتي الإثم على المرأة وعلى
أيوة المرأة أنها انسحبت من بيت زوجها، وليس هناك خلاف. صح، نعم. ها
يحصل الآن في العدد إن إذا جاء في أختي زعلان غضبان زوجها، فأنا من نفسي لازم أخلي زوجتي أنا تروح زي ما هو
بئسة العادات. ايش العادة ذي؟ ايش دخلها؟ ما لها دخل يا شيخ. يا شيخ يا شيخ لا 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 ابدا ابدا يا شيخ لا ابدا هذا خطا هذا ولو فتح هذا الباب يجب ان يغلق. هذا الباب غلط ما لها دخل. هذه يسرى وهذه يسرى وش دخلهم؟ طيب انت تريد زوجتك، زوجتك حامل، زوجتك تخدمك في بيتك، ضيوفك كثير، تتركها تروح لها؟ لا لا ما لي دخل. هي تبغى ترجع الزوجة ترجع، ما لي دخل. هي 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 لها حياتها مستقله. لا لا الاثنين يا شيخ نبطل النكاحين، لأن النكاح الأول ارتبط بالثاني والثاني ارتبط بالأول. ما علي من الأول من هو منهم، ما علي. إيه؟ يعاد النكاح الاثنين يا شيخ، لا زلت على رأي الاثنين، لأن الاثنين ارتبطت ببعض. خلاص يعيدوا العقد يا شيخ. إيه وش العقد؟ زوجتك ابنتي قال قبلت بس، واثنين شهود بس.
شيخ هذا ثلاثة في الشعر، أنا فهمت في ثلاثة. يعني ثلاثة هو واحد اثنين خطبني اختكروا ميرا وميرا كذا بالحفاة والحب وكذا خلاص انتهى. واحد شراج بنت جميلة خطبها وقال أنا أبقى أختك، قال خلاص شاف عنينا كذا أخته أخوه السيء يبقى يزوجها، قال خلاص كم ميرا 40,000 تزوجك وأنا أبقى أختك هذا نعطيك هذا 76,000 لأخيه سيء. وهذا شغال كنا نضع نكاح بعض
كلها اثنين
كلها اثنين
كلها باطل. هذا اللي بمهر باطل واللي بدون مهر باطل.
لا لا، إذا جاء أخوك على اثنين أصدقاء تزوجنا أختك وزوجنا أختك.
لا بس أنهم ربطوا الزوجين برابط واحد ولا عادي هذا تزوج وبعدين هذا تزوج؟
ما هو بعدين يعني أنا ذاك
محرم عاد الزمن ما هو مهم، لكن إنه ما في علاقة بين الزوجين. ما في علاقة، ما في إشكال، ليس بشغل.
هذه واحد.
إيه نعم.
الثاني هذه اللي سي واحد.
إيه.
والثالث
بدون مهر.
فيها مهر لكن بعد فترة قالوا ها تزوجك أختك برضو. وهذه
ثلاثة هي زي ما ذكرت هي ثلاثة صح. تفضل يا شيخ. هل المرأة
لو حصل يا شيخ نفس صورة الشيخ رجب يا شيخنا ثم قبل أن يدخلوا من بعض وفسخت الأنكحة جميعا يا شيخنا، ولكن هنالك رغبة من جميع الأطراف في إعادة الأنكحة مرة أخرى يا شيخ
عادي
لما تكون حيلة
مهر جديد وشهر عقد. لا بس أنا ما ربطوا الزواجين. لو رفضت واحدة من الزوجات من حقها
يعني أساس المسألة قضية جبر المرأة.
إيه هو مبني عليها جبر المرأة. آه. والأذى الحاصل بعد الزواج. لأن لما واحدة ترجع تقوم الثانية تذهب. ما عندنا مشكلة يا شيخ، بس هل ربطوا الزواجين؟ ها بس هذا اللي يقوله الشيخ محمد قبل شوية. ولا علاقة بين الزواجين. إيه لا ما في مشكلة. أهم شيء ما في علاقة. نعم.
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
لحظة بس ننتبه، يمكن في شيء من الداخل مفسد. إيه لذلك نربط القضية بالتقوى. إيه ولو رفضت واحدة منهم هل يبطل الثاني ولا ما في ولا عادي يمشي زواجه؟ إيه هذا اللي يوضح. نعم. هل للمرأة
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبي قالت كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن؟ قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض.
هذه مسألة سبقت، هل المرأة تهب نفسها وقد وهبت إحدى النساء نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي إن شاء الله. هنا. فقال أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فنزلت الآية. إيه. وهذا دليل على أن الله يحب الطائعين ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب الأنبياء والمرسلين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل. إيه نعم. هل محمد بن سلام البخاري البيكندي؟ أحسنت. قال حدثنا ابن فضيل، محمد بن فضيل من الفضيل بن غزوان، قال حدثنا هشام عن أبيه، طبعا هشام بن عروة عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم، إلى آخر الحديث. قال رواه أبو سعيد المؤدب، هو محمد ابن مسلم ابن أبي الوضاح بغدادي، محمد بن بشر بن الفرافي صح كوفي، وعبدة
سليمان
سليمان الكلابي. أحسنت. أنا هشام عن أبي عن عائشة. تفضل شيخ. الآية اللي قبلها يا شيخ، الظاهر أن الآية اللي قبلها صح ولا لا؟ كأنها كذا. نعم، كان الإرجاء للتأخير أو للغاء، لأن هذه الآية مرتبطة بالآية اللي قبلها. وامرأته مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال استحل لك من دون المؤمنين، فقال بعدها ترجي من تشاء منهن. أيوة، يعني تتزوج من تشاء وترفض من تشاء. أيوة، هي واحدة، هي واحدة. صاحبة الغيرة. نعم. هذه فائدة يا شيخ. باب نكاح المحرم.
باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبانا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
تعيد الحديث هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، نقف هنا ونكتفي بهذا، وبعد ثلث ساعة إن شاء الله نرجع بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.
لا إله إلا الله.